بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله. اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. وهذا هو اللقاء 46 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع اسمي الشاكر والشكور من أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى جل جلاله وتقدست أسماؤه. فيما مضى من لقاءات اتعرفنا على مفهوم الاسمين في لغة العرب، تعرفنا على أدلة الاسمين من الكتاب، اتعرفنا على بعض آثار وثمار الإيمان بهذين الاسمين، وعلمنا أن الشاكر الشكور هو الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ويتقرب ممن تقرب منه. هذا مفهوم الاسم في حق الله عز وجل. ذكرنا جملة من آثار الإيمان، وكان من آخرها وجوب الشكر لله عز وجل، وتكلمنا عن مراتب الشكر وأركانه، وهي 5 كما عددها ابن القيم رحمه الله تعالى: خضوع الشاكر للمشكور، مع كمال الحب، مع الاعتراف بالنعمة، مع الثناء بها عليه، مع استخدام النعمة فيما يحب. وبدأنا نشرح تلك المراتب والأركان، ووصلنا إلى الاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل جلاله. يقول المصنف حفظه الله: وأما الاستعانة بها، أي النعم على طاعة الله، فهو ما يقتضيه الشرع والعقل، فإن من أحسن إليك بشيء لا يجوز أن تقابله بالإساءة إليه، ومن فعل ذلك فهو في نظر الناس وقح ناكر للجميع وجاحد له، فكيف إذا استعان بإحسانه على الإساءة إليه فهو أشد وقاحة وجحودا للجميل. طبعا الشيخ بيأصل لقضية الاستعانة بالنعمة على طاعة الله تعالى، وأن هذا مقتضى العقل والشرع. من مقتضى العقل أن الذي يحسن يحسن إليه، ده الأصل. من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فعقلا ومنطقا من أحسن يحسن إليه. طيب، من أنكر الإحسان يسمى جاحدا. طب من أساء للمحسن، ده أشد جحودا. يعني عقلا لما يحسن إليك أقل شيء تقابل الإحسان بالإحسان، ولو بكلمة طيبة. طيب ما عملتش ده ونسيت إحسانك، فبنسميه إيه؟ جاحد للإحسان، لم يعترف بإحسانك، فدي درجة تدل على الجحود، جحود النعمة. الأشد منها بقى إن حضرتك تستخدم هذا الإحسان في الإساءة لمن أحسن، يعني تسيء كمان، يعني مش يكفيك إن أنت أنكرت النعمة ولم تشكرها، ده أنت كمان بتستخدمها في إيش؟ في الإساءة، فده أشد جحودا، ودي علامة من علامات الغضب. إذا غضب الله على عبده جعله يجحد نعمه ويسيء، فلما تستخدم النعمة في الإساءة اعلم إنها علامة غضب وعلامة إعراض من الله عنك، لأنك لو كنت عزيزا لديه لأكرمك بالإحسان. وده اللي بنقوله كثيرا، إن المعاصي دليل إعراض، لما تصرف في المعاصي ولا تتوب إذن الله تعالى أعرض عنك، وده بنص القرآن، ومن يهن الله فما له من مكرم، وهل هناك من إهانة أشد من الانغماس في المعاصي والذنوب؟ المعاصي يا إخوة لها شؤم، عياذا بك اللهم، من شؤمها ظلمة في القلب، من شؤمها ظلمة في الوجه، من شؤمها بغض الخلق يبغضون العاصي، من شؤمها منع البركة في الرزق والضيق في الأرزاق. معظم العقبات اللي بيعيشها الناس بسبب الذنوب. فلان يقول لك حالي دايما تعبان، لازم يكون تعبان. حالك ايه مع الله؟ ايه اخبارك مع الله؟ بعيد. طيب لازم تتعب. سعادتك في القرب، كلما ابتعدت عن مصدر الضوء عشت في الظلام، فالضوء كتاب وسنة منهج، كل ما نقرب منه بنعيش في النور. المتكلم الآن فوق رأسه مصباح، صح؟ قريب من الضوء، فتجد المكان هنا فيه ايه؟ ضياء. طب لو انا بعدت عن الضوء اللي يحصل يقل الضوء، فيبقى الظلام، كل ما تبعد كل ما تظلم العملية. فمصدر الضوء عندنا القرآن والسنة، كل ما نبعد بنعيش فين؟ في الظلمة والعياذ بالله. علشان كده وصف الإمام أحمد العلماء بأنهم مصابيح الدجى، وده وصف دقيق جدا. فالعالم كالمصباح الذي يضيء الليلة الظلماء للسائرين، بإيه؟ بقال الله، قال رسول، جزاك الله خير يا مصطفى، الله يبارك فيك. فالعلم نور وبصيرة وضياء، كل ما تتعلم كل ما تعيش في النور. اللي ما بيتعلمش عايش في الظلام، اللي بياكل الربا ده ناشئ عن ايه؟ عن الجهل، فعايش في الحرام. اللي بيخدع في البيع والشراء وينافق وعشان يبيع السلعة بالأيمان الكاذبة ده ناشئ عن جهل، وقع في الحرام، عاش في الظلام. كل ما تتعلم كل ما تعيش في الضوء. هكذا القرب من الله، كل ما تشكر النعم كل ما تزداد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وعد يا إخوة، خلاص وعد، هتشكر هيزودك، بمفهوم المخالفة لئن جحدتم، ها عكس الزيادة إيه؟ النقصة. خلاص كل شيء يكون فيه نقص، ما في بركة في الرزق، ما في بركة في الصحة، ما في بركة في العمل، ما في بركة في الزوجة، ما في بركة في الولد. ليه؟ لأن بعدنا عن قضية الشكر. وذلك ضرب القرآن الأمثال بالأمم التي جحدت النعم وبين العقوبة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لباس، وكأن الجوع يا إخوة لباس لا يفارق والعياذ بالله. يبقى اللي بيشتكي من القلة يفتش في النعم وفي الشكر، لأن القلة لا تأتي إلا من جحود، لا تأتي إلا من جحود في نعم أنت غفلت عن شكرها أو جحدت شكرها أو استخدمتها في الإساءة لمن أنعم عليك، فلا بد يكون في نقص. فالزيادة بتأتي مع الشكر، فدي قضية مهمة. عقلا وفطرة هتشكر وتستعين بالنعمة على الشكر هتكرم، إن أنكرت النعمة فأصبحت جاحدا، وإن أسأت بها فأنت أشد جحودا. يقول: والنعم التي في الدنيا إنما خلقت أصلا ليستعين بها أهل الإيمان على طاعة الرحمن. يعني أصل النعمة إيه؟ أن يستعان بها على الطاعة. لماذا أعطاني سمعا وبصرا ولسانا؟ عشان أستعين عليه على الطاعة، استخدم الأدوات دي في تحصيل العلم النافع اللي يثمر العمل الصالح، فده الشكر. يبقى أنا أستخدمها فيما من أجله خلقها الله عز وجل، خلقها لده لتصل بها إليه جل جلاله، فادلك أدوات الإدراك عشان توصل إليه وتعرف ربك، تعرف خالقك، فتزداد له حبا ومنه قربا وله شكرا، فتستعين بنعمه على طاعته. وأما أهل الكفر والفجور فإنها محرمة عليهم لأنهم يستعينون بها على معصية الله. يعني نعم الدنيا دي في الأصل محرمة على الكافر، لأنه بيستعين بها على إيش؟ على المعصية. وذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مش للكافر، هي محرمة على الكافر أصلا. الثمر اللي بتخرج من الأرض دي محرمة على الكافر، إنها نعمة. غيث السماء اللي نزل عشان يدب تدب الحياة في الأرض محرمة على الكافر، هي ليك أنت أصلا كمؤمن، ربنا خلقها لك أنت. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الآخرة بقى ليك لوحدك، إنما في الدنيا بيشترك معك الكافر لأنها رزق، لكنها محرمة عليه لأنه بيستعين بها على إيش؟ على المعصية. كافر ما عندوش حدود ولا حلال ولا حرام، فبياخد النعمة يستخدمها في الحرام وفي الشهوات ويحارب الله، بل بينفقها للصد عن سبيل الله كما قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. ليه يا رب؟ ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى أنت أيها الموحد أولى الناس بالنعم، خلقت من أجلك أنت، فتمتع بها باعتدال دون إسراف ودون بخل وتقتير. كن معتدلا في كل شيء واحرص على الشكر، احرص على شكر النعم. من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر، وإذا خرجت النعمة قد لا تعود، لا تعود. يا ما ناس كان عندهم نعمة الصحة وفجروا في شبابهم، ولما ذهبت الصحة خلاص ما ترجع، عاجز الآن ما يقدرش يصلي كما كان في شبابه، حرم. كنت التقيت ببعض المرضى في بلادنا زائرا مطمئن على الأحوال، كبير سن، أجمعت الأماني في كل مريض إنه نفسه ترجع له الصحة عشان يعرف يروح المسجد، والله العظيم يا إخوة، لأنه قعيد ما نفسه ترجع له الصحة عشان يمشي للمسجد ويسجد لله. يقول لي يا شيخ انا ما بحسش بلذة خالص، انا كل صلاتي بالايماء كده، نفسي احس ان انا ساجد على الارض لله. وانت في النعمة دي فهل استشعرتها انك بتتحرك الى بيت من بيوت الله، انك تسمع نداء وتيجي تلبي؟ غيرك ما يقدرش يلبي، عاجز عاجز، فانت في نعمة فاشكرها اشكرها. وذكر المصنف الآية: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أهل العلم فقط الذين يعرفون هذه الحقائق ويقفون عليها. العلم، شوف قيمة العلم يا إخوة، شوف قيمة العلم. سورة الأعراف 32 الآية، فقوله التي أخرج لعباده، شوف أخرج ده معرض فضله منا هنا، وقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني أنها خلقت لهم، وده دليل حب الله لأهل الإيمان، لأن الإحسان دليل حب، فأنت لا تحسن إلا لمن تحب، فالله يحسن لمن يحب. فمعنى خلق لك تلك النعم يعني بيحبك. طب الحب يقابل بإيش؟ بالشكر، بالحب، إنك تحب الله. وحب الله يثمر الطاعة والعبادة والاستقامة. ولذلك دائما أبدا يأمر الله أنبياءه ورسله بإيش؟ فاستقم كما أمرت، مش كما أردت، لا لا لا، كما أمرت، إني بحب فأسمع لمن أحبه. كذلك إبراهيم لما قال لولده إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، مش ما أردت، اللي ربنا أمرك بيه فعله الأمر، فإحنا لنا منهج، افعل ما تؤمر، فاستقم كما أمرت، مش كما أردت، مش أهواء، منهج منضبط بالأدلة، مش بالرأي ولا بالهوى ولا بالعواطف، وإلا نضيع الدنيا خالص. لما بتدخل العاطفة في أي باب دون قيد بنسميها العاصفة، بتدمر. فدايما نتقيد بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، منهج دليل، دي الوسطية، وهو ده الشكر. الشكر فاستقم كما أمرت، مش بهوايا. دايما العاطفة عايزاك تعمل حاجات كتير قوي، لا، انت دايما عاطفتك ترميها على الشرع. ها في دليل؟ لا، خلاص يبقى أنا خطأ. عشان كده دايما قال العلماء دايما الشرع يخالف الهوى، فإذا احترت بين أمرين فانظر الأقرب إلى هواك فابتعد عنه. عشان كده عمر كان يربي الولد كده، يقول له: كلما اشتهيت اشتريت فماذا أبقيت لربك؟ مش كل حاجة تروح تجري تجيبها، هتخلي ربنا إيه مال؟ خلاص عاوز 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 عاوز. طيب ماشي ماشي، اشكر بقى النعم واستخدمها في طاعة، رحمك الله. فدايما لما تحتار بين أمرين شوف الأقرب للهوى إيه؟ ده، ابعد عنه، ابعد عنه، لأن الهوى ما ذكر في كتاب الله إلا ذمه الله، دي مشكلة. ودايما المنهج ثقيل على النفس شوي، النفس كده طبيعتها كده ما تحبش القيود، فالمنهج دايما فيه إيه؟ نوع قيد وتكليف، فالنفس تقباه، عايزة الانطلاقة، فده ضبط للمسائل. إلزم الأدلة وإن خالفت هواك. شوف سيدنا علي يضبط هذا المنهج في قضية المسح على الخفين، يقول: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. يعني انت لما تقيسها بالرأي والعقل، امسح على الخف من تحت ولا من فوق؟ من تحت، انا بمشي عليه بتحت، فلو في غبرة تكون فين؟ تحت مش فوق، صح؟ طب النبي مسح فين؟ فوق بس، خلاص هو ده المنهج، خالف هواك بقى خلاص، ضابط اهو، اللي بنسميها القواعد يا اخوة. كنا بنتكلم في الدرس التفسير، قواعد عندنا واصول في المنهج تضبط الفهم، فمش بالرأي. كان احد الصحابة في اقدام وقوة، فالنبي كان يقول لا تولوه امرة جيش فيهلك الجيش باقدامه. صحابي، ما ينفعش يبقى قائد ده بقى خلاص، تبقى جندي، انما قائد، القائد فاستقم كما امرت، مش بالعاطفة، العاطفة هنهلك الجيش. عشان كده خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، ليه؟ لانه ضبط القضية في يوم مؤتة، عنده جيش هيهلك لابد ان انجو به مش اهلكه. وهل في مثل خالد في الشجاعة؟ ما خلاص ما ناخد الجيش كله ونستشهد ولا ايه؟ طب والدين والأمة؟ لا، لازم نعمل التكتيك اللي ننجو بالجيش، وبعدين نعد لهم تاني كرة بعد كرة، مش الآن، الآن مش وقت استئصال للروم الآن، ليه؟ عددنا 3000 وعددهم 200,000، ينفع؟ لو واحد بقى عنطر يقول لك اه يلا روحوا في سبيل الله، يخش بصدره عريان يلا، ده مش سبيل الله يا ابني، ده سبيل هواك، ده مش دين يا ابني. الدين مآلات وأمة قائمة، مش هيصة بدماغي، لا، ده عندي منهج. فشفنا خالد يوم مؤتة كده 6 أيام قتال متصلة، 3 من خيرة الصحابة من القادة نالوا الشهادة، والعملية مش سهلة، وخالد كان جندي عادي في المعركة لسه داخل الإسلام حديثا. فاجتمع الجيش بحكمائه على تولية خالد القيادة. الآن أبا سليمان هي لك، الآن الراية لك يا إخوة. خالد ما دخل معركة لا في جاهلية ولا في إسلام إلا وانتصر فيه، ما هزم معركة أبدا، حتى المعركة اللي خدها أمام النبي يوم أحد سلب النصر من المسلمين. خالد رضي الله عن خالد، عبقرية عجيبة في القتال. فالنبي في المدينة بينعي الشهداء 3 القادة على المنبر، والصحابة بيبكوا. فلما جاء عند عبد الله بن رواحة وفارق، قال حملها ابن رواحة، سكت النبي شوية، لأن ابن رواحة كان في عنده شيء من التردد في البداية. معركة يا إخوة، يا إخوة بريق السيف فتنة، عشان كده النبي قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. العملية مش سهلة، الكلام على الفيسبوك سهل، أو والله قول براحتك عنطر ابن شداد، تعال خد لك قلم واحد، والله هتنسى، هتنسى دينك يا رجل، اسكت. بتوع عن الفتوات اللي على الفيسبوك دول ليل ونهار، اللي صدعوا دماغنا دول، وتلاقي عيل قاعد ما بيعرفش يخش الحمام على السنه، وعمال يتكلم في نوازل المسلمين واقضيه المسلمين، ده تعالى بس كده ياخدوه ليله واحده، اعمل كده الله يبقى. الله يرضى عليك، ياخدوه ليله واحده. انا اذكر ان احدهم قديما كان من الناس العناطر دول برضو كده، ففي مرة لقيته شايل علبة دخان، وأخ ملتزم والله العظيم، بقول له يا خير، قال لي يا شيخ أصل هم خدوني بقى لهم أسبوع، فأنا قلت كده عشان بس لو مسكوني تاني يبقى معايا علبة دخان، أنا ما بدخنش بس عشان إيه يكون معايا علبة دخان. أمال فين العنطر ولا فين؟ وهي دي قضية خطيرة، عشان كده النبي قال لك لا تتمنوا لقاء العدو. وحلق لحيته والله، اه والله العظيم، هي بس صفعه. طب يا ابني القضيه مش كده خالص، ده منهج يا ابني، الله يرضى عليك، اضبط المنهج، ضبط المنهج، فان فرض عليك الامر اثبت بقى، اثبت ما دمت انت على المنهج ما خالفتش، لانك لو خالفت ف فإن أوتيت أوتيت من قبل مخالفتك فتحمل. ودي قضايا خطيرة جدا جدا، فننتبه لهذا يا إخوة الله يرضى عليكم. منهج ضابط، فما ينفعش نحكم فيه الأهواء ولا الآراء. فالنبي راح قال كده، أخذها ابن رواحة، سكت النبي، الصحابة خافوا يكون في مشكلة. قال ثم أصيب أي نال الشهادة. الله أكبر. الآن القادة خلاص الثلاثة نعاهم النبي على المنبر. قال ثم حمل الراية سيف من سيوف الله. الله الله أكبر. من هو؟ خالد. أبا سليمان هي لك، أنت رجل الموقف الآن، الدين بين إيديك الآن، 3000 من خيرة الصحابة يهلكوا ضياع للإسلام، ضياع للإسلام. ليه؟ الآن القدرات غير متكافئة، 3000 أمام 200,000، ومش وفين؟ في بلاد الشام، ما ينفعش. فأعد خالد الخطة وكيف ينجو بجيش الإسلام كاملا ويدخل الرعب على قلوب الأعداء. ليه؟ لأن خالد هنا اتبع المنهج، رجل عبقري حرب، عنده خبرة حربية معينة، إمتى يقدم، لأن الحرب كده قر وفر، إمتى يتقدم وإمتى يتأخر. ليه؟ لأن ده دين ومنهج الآن، فما ينفعش فيه تحكيم الرأي. عشان كده سماه النبي سيف من سيوف الله. خلاص، ما دام سيف من سيوف ربنا، إذا لا يعمل إلا بأمر من؟ بأمر الله. خلاص هيبقى موفق ومسدد، لأن ربنا سلوا على الكافرين، فاليوم يوم نجاة الجيش، ارجع. وبالفعل كنا شرحنا الكلام ده كتير فيما مضى، مش وقت ايه رجوع ليه، انكم الحمد لله تعلمونه كيف نجا بالجيش في يوم مؤتة. فهي دي القضية، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، مش انت لوحدك، الأمة كلها لقيام الساعة. يبقى دايما يا إخوة في أي أمر نرجع للمنهج مش للهوى. قال الله، قال الرسول، بس خلاص، قال الصحابة. لأن رأينا يخالف نرميه على طول، ما ينفعش، ما هيش حمية ولا عنترية كاذبة، هي نظر للمآلات ونظر للدين كدين وللأمة كأمة، وليها مقدرات نحفظها من الضياع، فنبدأ نلتزم المنهج. قال يعني أنها خلقت لهم لا لغيرهم، لأنهم يستعينون بها على طاعته. عشان كده في قضايا التمكين نجد أن القرآن بيّن أن للتمكين ضوابطا. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم، مش أي حد، وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، لهم الصحابة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. دينهم إيش؟ الذي ارتضى لهم. أنت عندك دين ربنا رضيه لك تلتزم به، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. هي دي المنهج في دي، المنهج في دي. ما قالش وعد الله الذين أسلموا، لا، أمانوا، قضية عالية قوي، قضية إيمان وصدق مع الله عز وجل، قضية منهج واتباع وعمل صالح ونصرة للدين بحق، مش برأي ولا بهوى، مش برأي ولا بهوى. ويقول القرطبي رحمه الله واعلم أن على كل جارحة شكرا يخصها، وعلى اللسان من ذلك مثل ما على سائر الجوارح. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعضاء تقول للسان اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان. هذه هي: أمسك عليك لسانك، أي أمسكه عن الشر وأطلقه في الخير، والخير هو العلم النافع اللي بيثمر العمل الصالح. يبقى كل جارحة لها شكر، ولذلك في الحديث يصبح على كل سلامة صدقة، وفي رواية خلق الله الإنسان على 60 و300 سلامة. السلامة يعني المفصل، شوف كده اليد كده في أصابع بين كل صبع مفصل يخليه يتحرك، لو ما فيش مفاصل ما تتحرك. ففي الجسم بتاع الإنسان 360 مفصلا، الطب بيكتشف ده حديثا، النبي قاله من أكثر من ألف. فكل صبيحة يوم كل مفصل لابد أن يشكر الله عليه، فنسبح عنه تسبيح. يبقى أنا مطالب في صبيحة كل يوم بكم تسبيح عن المفاصل فقط؟ 360 تسبيحة، ولا رفع الحرج والمشقة، لأن الإسلام كله رحمة. قال النبي وكفارة ذلك ركعتا الضحى. يا الله، يبقى تصلي ركعتين ايه؟ الضحى، كفارة لل 360 تسبيحة. ليه؟ عشان ما نشكش عليك، بس نرحمك مع مشاغل الحياة وحماس الحياة. هتقعد بقى كده تقعد 360 تسبيحة صباحا كده اول ما تصحى من النوم، عشان وارد النسيان، وارد الغفلة، وارد التعب، وارد الشغل، وارد. فقال لك خلاص هم ركعتين، وقل من يحرص عليهم. عرفت ليه بقى المفاصل تعبانة؟ قل الشكر، قل الشكر. يقول لك عم الشيخ ايه مفاصلي لازم تتعب. ما شكرتها، ما شكرتش النعمة. ها ركبتي بتزيق، عندي ديسك. والله عندك ديسك، مبروك. الديسك يعني الترابيزة أو المكتب، سموه كمان إيه؟ ديسك. نسأل الله أن يشفي كل مريض. اشكر، اشكر النعم. حافظ على صلاة الضحى ركعتان بعد شروق الشمس بربع ساعة، وممتد حتى قبيل الظهر بربع ساعة. النبي كان يصلي ركعتين بعد الشروق، ثم يستريح قليلا في ربع النهار، يروح يصلي 4. صلي انت ركعتين، ركعتين بس كل يوم، حافظ عليهم في دقيقتين. شكر نعمة المفاصل يوميا، عشان ما نقعدش بقى نجد ونتعب وركبي ومزيق ومش. حافظ على الشكر عشان تحفظ. قل من يفعل يا اخو، في امور غايبة عننا كثيرة جدا، غايبة عننا، غايبة عننا قضية الشكر. وشكر كل جارحة إنما هو باستعمالها بتقوى الله العظيم، في امتثال ما يخصها من الطاعات واجتناب ما يخصها من العصيان. فشكر البدن ألا تستعمل جوارحه إلا في طاعة، وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكره ومعرفته جل جلاله. القلب اللي شغال ده في شهوات الدنيا، الحبيبة والعشيقة والمعشوقة، ما بينامش الليل وبيسهر عشان ضوء القمر، وبيسمع الست ويبكي على الأطلال، ده قلب، ده قلب. ده احنا نبدل القاف كاف. ده ما ينفعش يكون قلبا أبدا. خلاص كده القلب المتيم الهيمان اللي ممكن مش عارف حبيبته زعلاه ما ينامش الليل. يا عيني، الله، انا قلت هيسهر عشان قيام الليل، قيام ليل، ليل مين يعمل حاجه؟ ده ليل العشاق، ده عالم تاني. عافانا الله وإياكم. طيب قال: وشكر اللسان ألا تستعمله في غير ثنائه ومدحه. انشغل بالثناء على ربك، مش رسائل العشق والغرام في الحرام. ده ما كتبهاش للزوجة يا أخي، كتبها في الحرام. ما كتبش للزوجة أنا بحبك، ما قالهاش أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون. قال لي وليه، وبيقول قصايد شعر كمان. طب قول للولية المسكينة اللي في البيت دي اللي تعبانة وبتطبخ وتغسل وتنشر وتقلع وتلبس وتودي المدارس وتذاكر. شفت صورة كده جميلة على الفيسبوك، أب بيذاكر لعيلين ولاده الصغيرين، فيعين الأب ماسك الكتب كده وعمال يقرأ، والعيلين بينظروا على التلفزيون ورا. فواحد كده ربنا ينجح الأب والله. هو اللي بيذاكر. الله ينجح الأب. صحيح. مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله. قول للزوجة دي اللي بتتعب يا عيني وعمالة تودي العيال المدارس وتذاكر لهم، ربنا ينجحها يا كمان. ها ادعي لها. اه والله ادعي لها، قول لها رسالة حب وعشق وغرام في الحلال اهو. ده بقى الحب الحلال يا إخوة. اه والله العظيم، قول لها كلمتين حلوين. وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته. عجبت حسام وكامل. رياض قول يا رياض، تفضل فضيلة الشيخ. بيقول لك رياض عايز يقول حاجة.
الموضوع السابق قلت خاص.
نعم قول قول.
لما قلت المال فيما يحب ويرضى الدخان.
الله يرضى عليك. بيقول لي في موضوع المال فيما يحب ويرضى، مش في الدخان. الله يكرمك. اه لا هو الشيخ رياض لعيب، انا عارف لعيب من زمان. الله يبارك له. فالمال تستخدمه في طاعه، تنفق على زوجه، تنفق على ولد، تلبس كويس، تلبس زوجتك كويس، تلبس اولادك كويس، تتصدق، تبر والديك، تتصدق عن والديك، ترفع الحرج عن فقير أو محتاج، تكفل طالب علم. مال له وظيفة عشان ترفع، تساهم في مشروعات البر والإحسان والخير، المساجد وغيرها، الأبار وشق الماء لمن يحتاج، دي كلها أعمال بر، تنشر العلم بالمال، كتب عن الإسلام وتوزعها، مصحف توزعه الناس تستفيد منه، كتاب علم يستفيد منه الناس. استخدم المال، استخدم المال في الطاعة عشان ترفع به عند ربك عز وجل. قال: ووراء ذلك تطوعات الشاكر والشكور. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه. هذا التطوع بقى زيادة عن الفرض والنفل الراتب، ده فيه باب تطوع. عشان كده القرآن قال وسارعوا، وفي حاجة اسمها السابقون بالخيرات، دول سبقوا، دول جماعة أدوا الفرائض والنوافل وباب التطوع، بعدوا عن الكبائر وتحرزوا من الصغائر، فدول مقربون. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. اللهم وفي المقتصد وفي الظالم لنفسه، شوف انت فين وحاول تسبق. هنا بقى التنافس يا إخوة، نفسنا في الخير مش في التاني. الله يرضى عليك. كما قال بعض السلف: من نافسنا في ديننا نافسناه، ومن نافسنا في الدنيا ألقيناها في نحره. فنافس في الدين، نافس في الطاعة، وزاحم مش تصد وتعطل وقيل وقال لا، ده مش دورنا خالص أبداً. دورنا نتنافس في الخير، أشوف أخي فلان على خير في باب أنافسه وأعمل زي وزود كمان، ونتبارى سويا، نشجع بعض على الطريق، مش نعطل بعض، نشجع بعض. وهكذا. ده المسلم، شوف باب خير اترك معاه، فلان ده ربنا فاتح عليه هنا، طب حاول تشارك، امشي هتنجو، هتنجو بإذن الله. دي صحبة الصالحين، امشي معهم على الدرب بدل ما تكون عقبة، امشي معهم، امشي جنبي ما تقفش قدامي، امشي جنبي، نمشي سوا ونوصل سوا. لكن هنعطل بعض هنخسر، حسد وحقد وكذا. نسأل الله السلام، وصد وتلون، وإيه ده، إيه ده، في إيه؟ مش مستاهلة الدنيا والله، ما هي مستاهلة. فجأة بيجي لك ملك الموت خايب، مع السلامة، يا إما يترحم عليك يا إما تذكر بالأخرى، نسأل الله السلامة، على حسب عملك في الدنيا، لأن الأمة دي شاهدة، شاهدة على أعمالك. واضح؟ ودايما بقول يا إخوة، احنا في زمن غريب جدا، لازم نحفظ فيه اللسان. ليه؟ مفيش حاجة بتستخبى، انتوا في عالم الساتليت الفضائيات، ده ممكن تغتاب فلان يكتبها على الفيسبوك ولا ايه؟ اه، فخلي بالك، الله يكرمك. واللي بيسمع منك اعرف اذا لم ينصح لك ويقول لك اتقي الله، انه هينقل عنك. اه والله العظيم، لما اجي كده انا مثلا اكلم الشيخ رياض واغتاب ابو عمر مثلا، والشيخ رياض سلم عندي وسكت ولا وما انكرش عليا، بس خلاص هيروح يقول لابو عمر، لان الدين حافظ، الدين يقول له اتقي الله. ابو عمر مش موجود معاه، تتكلم عليه ليه؟ يبقى روح انصحه بينك وبينه، لكن لا تذكره في غيبته، ده الدين. انما اللي بيقعد يهزلك راسه كده ومبسوط وبيجرجرك في الكلام ويطلع منك، اعرف انه خبيث نفس وخبيث طويه، وانه اشر منك، لانه سمع لك ورضي، ودي قضيه خطيره. فلازم نحفظ لساننا بقى، شكر نعمه اللسان. الان اسكت يا لسانه، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، من قبل ان تندم. وما ينفعش الندم يوم يا اخوه، والله لو ينفع الندم، ما ينفع بعد الموت، ما بينفع الندم. لذلك الله لا يقبل التوبة عند الغرغارة. ما سألتش نفسك ليه؟ قال العلماء، لأن التوبة تقبل لمن يرجو حياة، أما من غرغر يعني عين الملك خلاص ما فيش حياة، فلا تقبل توبته، اتقفل الباب خلاص. ودي اللي بنسميها لحظة الغرغارة، عشان برضو نفرج. يقول لك واحد تاب على فراش الموت، إذا تاب في الاحتضار قبل المعينة تقبل توبته، تاب والملك قدامه خلاص أغلق الباب، دي اسمها المعينة، عاين الملك يعني يقين ما فيش حياة خلاص بالنسبة له في الدنيا، انقطع خلاص لا تقبل. هنا ما ينفعش الندم بقى. فهل سيتدارك الإنسان قبل ذلك ويتوب؟ هو ده السؤال. عشان كده ابن القيم قال لك ان التوبة وظيفة العمر، ما ينفعش تسوف فيها، توب باستمرار حتى وان وقعت اكثر من توب توب توب، بادر، لانك لا تدري متى يأتي الملك. اوعى تسوف التوبة، توب بقى تاني، اقع مش مشكلة بس ارجع توب. عشان كده اقول لك، اذا عصيت ربك في اليوم 1000 مرة، توب الى ربك في اليوم 1000 مرة، اوعى تغلق باب التوبة، لان الخطورة ان تعاين، اذا عاينت اغلق. لا تقبل التوبة عند الغرغرة وعند طلوع الشمس. منين؟ من المغرب. خلاص معنى طلوع الشمس من المغرب يعني ايه؟ الدنيا انتهت، ما ينفعش توبة. لا تنفع نفس ايمانها لم تكن امنت من قبل، لان التوبة لمن يرجو حياة. طب الان بالغرغرة او طلوع الشمس من المغرب في حياة؟ خلاص انتهت الحياة، فلا تقبل توبة. عشان كده لم تقبل توبة فرعون. ليه؟ لأنه عاين، شاف الملك، لما شاف قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت، لا خلاص الآن وقد عصيت قبل، ما ينفعش خلاص، ما ينفعش، وصلت للغلق خلاص ما ينفعش. لو قالها قبل ذلك بلحظات لقبلت، والله العظيم يا إخوة. عشان كده حتى في الحديث جبريل يقول للنبي لو رأيتني يا رسول الله وأنا أحصي الملح في فمه في قاع البحر حتى لا يقولها. جبريل خايف يقولها لما يجيله ملك الموت ويشوفه هيقبل. وجبريل ما جبريل بيبغض الكافرين اللي حاربوا الدين دول وحاربوا نبي الله موسى، فيقول لك انا عمال اجيب الملح احطه في ايه عشان ما يقولهاش، وما قالهاش الا لما شاف. ذلك جه الرد حاسم، قال الان لو قلتها قبلها بلحظه قبل ما تشوف الملك كنا قبلناك وغفرنا لك، لانه كريم وغني سبحانه. قاتل المئة نفس لما تاب دخل الجنة. قاتل مئة نفس ليه؟ تاب قبل أن يعاين، تاب وخرج مسافر للبلد الصالحة جاله الملك عاين، بس بعد ما إيه؟ ما تاب خلاص خدته ملكة الرحمة. طب هل أنت بقى تعرف إمتى هيجي لك الملك؟ لا، فتبادر بقى، خلي التوبة إيه؟ وظيفة الحياة، دايما على طول تواب، تقع قوم اتوضى وصلي ركعتين واستغفر واعزم على عدم العوده، خد بالاسباب واجتهد وحاول تعمل اعمال صالحه، وقعت تاني غلبك هواك نفسك هيغلبك ارجع تاني، وهكذا كن توابا رجعا. فلا تغلق الباب بينك وبين ربك الغفور، اوعى اوعى الله يكرمك. قال حتى تورمت قدماه فقيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. هي دي تطوعات بقى، مصارعة في الخيرات، تنافس، أي طالبا للمزيد، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى الشاكر طالب لإيه؟ للزيادة، للزيادة. وده اللي قاله أيوب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن من الله عليه بالشفاء وأعاد له الأهل والولد والمال، أمطر الله عليه جرادا من ذهب في بعض الأثار، فإذا بأيوب يحثو من الذهب في حجره عمال يجمع تاني. قال يا أيوب أعدنا لك الأهل والولد والمال ألا يكفيك؟ قال يا ربي لا غناء لعبدك عن فضلك. العبد يطلب دايما الزيادة من ربنا، فالشكر طلب للمزيد. عندي خير، طب اشكر، هي عايز خير تاني زيد، بزيادة الخير خيرين، أيوة مدام في طاعة اشكر. وقد أحسن القائل أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. يا رب سلم، يا رب سلم. تاني أنا لك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، ده الأصل في النعم عشان تشكره عشان تطيع، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. استخدمت الرزق في معصية. المقام يضيق وعقارب الساعة تطاردني كالعادة، فأكتفي بهذا القدر، لأن ينتقل المصنف لمسألة أخرى في باب الشكر نرجئها إذا قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أكرمكم. وكما تعودنا بنشوف إذا كان في أسئلة على البث نجيب ثم نعود للحضور. شاليد الاسم مش عارف أقرأه، مش عارف مكتوب شاليد أو شهاليد، المهم عشان كده نكتب الأسماء بالعربية عشان نعرف أقرأ. بيقول أو بتقول هل يجوز صلاة الجمعة في مصلى مع العلم بوجود مسجد إذا كان هذا المصلى يتبع جامعة أو شركة وأنت أثناء العمل ولا يسمح لك بمغادرة العمل؟ نعم يجوز أن يجتمع المسلمون في المصلى ويصلون. أما إن كان لغير ذلك المسجد يقدم للمصلى، لأن المصلى لا تصلح لصلاة الجمعة في الأصل إلا لحاجة كما ذكرت، أما لغير حاجة فلا، فالمسجد للمصلى. يعني إذا كنت في بيئة فيها مصلى صغير وفيها مسجد جامع، ما ينفعش تصلي الجمعة في مصلى، تصلي في المسجد الجامع. كذلك نوعية من يخطب الجمعة، واحد بيسد صغر ورجل من أهل العلم، كيف تروح عند اللي بيسد صغر؟ روح للي عنده علم عشان تتعلم، إنما ده ضرورة، ده اللي بيخطب في مصلى ده بيسد صغر فقط، ما هوش من أهل العلم، جاب ورقة من على الإنترنت بيقرأها لك، أو حفظ حديث كده ما بيصدق يبخه في كام دقيقة عشان يخلص منه، وهي هم. فنقول لك لا، فتشوف اللي عنده علم تروح له عشان تتعلم وتأخذ أجر الجمعة كاملا غير منقوص، وهكذا. والله أعلى وأعلم. بيقول لي ليس هناك أسئلة شيخ، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.